الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمنته لم يطلب العلم، لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقلام كيف سعت بغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا ممسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك، عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في قطف الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، لقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان: العلم طريق العزة والكرامة، والجهل طريق الذلة والمهانة. العلم طريق العزة والكرامة، لا تجد أمة جاهلة عزيزة، ولا تجد أمة عالمة ذليلة. فالعلم قليل العزة، والجهل قليل الذلة. لذا أمر ربنا بالعلم في كتابه، وحض عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، حض نبيه صحابته، حضهم على العلم ورغبهم فيه، فقال لهم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. بل أخبره أن الدنيا بأزنها كتبت رضاها عن طالب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ليصلي عليه كل شيء، حتى الحيتان في البحر تصلي عليه، أي تدعو له، فإن الصلاة لغة للدعاء. بل وإن تعجب فاعجب حينما تعلم أن أول أمر أمرت به الأمة الإسلامية في كتاب الله هو الأمر بالعلم. فأول آية نزلت هي قول الله: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والقراءة مفتاح العلم وبابه الأول. أول أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرت به الأمة من بعده تبعا لأمره، هو اقرأ. وإن تعجب فاعجب حينما ترى أن أمة اقرأ لا تقرأ، وأمة وقل اعملوا لا تعمل، وأمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أمة تحارب العلم. جهل أمته. إن الحكام خير، فإن التاريخ حدثنا عن حكام صلبة كانوا آل علم حريصين على العلم لاستمرارية بلادهم. كان هناك صلبة في الخلفاء عبر تاريخ الخلافة الإسلامية التي لا أخطأ في شريعة الله التي كانت تحكمها. بدأ الصلبة يتحدثون عن الخلافة حديث مساوئ ومفاسد، تقول يا أصلب خلق الله لن تستقيم الأرض إلا بشرع الله، بعونة خلافة راشدة تسوق الناس لشرع رب الناس. وما كان من أخطاء في الماضي فهي أخطاء فردية في التطبيق من بشر خالفوا أمر الله، لا من شريعة الله، لا من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهما معصومان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. وأنزلنا إليه الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه كتاب الله، وكانت وظيفته بيان كتاب الله، وقد تكفل الله بحفظ كتابه وبحفظ بيانه، وهو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعلن النبي الأرض ومن عليها أنه لن صلاح لها إلا بشرعة خالقها سبحانه. فشريعة الله هي الصالحة لقيادة خلق الله لسعادة الدارين. وما وجد من أخطاء للأمة الإسلامية في عزبان الناس فهي أخطاء بشرية من حكام ظلمة تركوا منهج الله وما أخذوا بشريعة الله. فلا يحكم على شرع الله بأخطاء أفراد ولا بتجاوز جماعات، إنما شريعة الله تبقى معصومة لا يحاربها في أصلها إلا كافر أو خائن لدين الله. نقول هذا لأننا رأينا عبر تاريخ الأمة الإسلامية الظلم والفسد، وما كانوا محاربين للعلم ولا حاطين على الجهل، إنما كانوا يحطون على العلم علما منهم أن استمرارية حكمهم لن تكون إلا بالعلم، وأن في الجهل زوال أملاكهم وملكهم. كانوا يعلمون ذلك أن العزة والقوة في العلم، أن استمراريته في الحكم بالعلم تستمر أمته التي يقودها عزيزة بالعلم، تضل الأمة وتضيع ويتحكم فيها أعداؤها وينتصب أعداؤها أرضها بالبعد عن الله وبالجهل. علموا أن العلم طريق النصر والعزة والكرامة، فبحثوا عن العلم وحطوا عليه وأكرموا أهله. نعم نعم، كانت هناك حروب بين علماء الدين، بين علماء الآخرة، وبين حكام السلطة وعلماء السلطة، لكن كانت النصرة دائما لعلماء الآخرة، لعلماء لا يخشون إلا الله، وكانت العزة والكرامة في رقابهم، وكان الأمراء يخشونهم، بل كانوا يخشون الله عز وجل. لما نقول هذا؟ لنؤسس إلى أنه لا يوجد حاكم مسلم ولو كان ظالما يحرص على جهل أمته عبر التاريخ. لا يحرص على جهل الأمم إلا رجلان. احفظ عني ما أقول يا ابن الإسلام. عبر التاريخ لا يحرص على جهل الأمم إلا رجلان. الأول عدو غاشم مغتصب الأرض، مستبيح الدم والعرض، لا يريد لك أن تتعلم لأنك بالعلم ستسقط أمامه وسأ
الناس على جهلك، وناس من بني جنتك ممن كتب الله لهم حكمك ساعتها لا وصف لهم الا الخيانة. فلا يحرص على جهل امته الا خائن، وهو مع خيانته محارب لله، محارب لشرع الله، محارب لخلق الله، محارب لأمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، ما الحكمة في أن يكون أول أمر تؤمر به أمته متمثلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ. ما الحكمة في أن يكون أول ما نزل من القرآن؟ اقرأ. الحكمة أن تعلم الأمة أن أول مطلوب لها هو العلم. أول ما تحرص عليه يا ابن الإسلام هو العلم. واعلم يا ابن الإسلام أن القراءة باب العلم الأعظم، وأن العلم علوم ثلاثة كما قال الشافعي: علم بالله وهو أعظمها، علم بالكون وهو تاليه، علم بالإنسان وهو أفراده. أما الأول فدليله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما قال القرآن قل لا إله إلا الله، إنما أمر بعلم لا إله إلا الله. والثاني دليله قل سيروا في الأرض ثم انظروا، وفي آية أخرى فانظروا. والثالث دليل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أمة الإسلام، العلم علم دنيا وعلم أخرى، كلاهما مطلوب للمسلمين، كلاهما طريق العزة للموحدين. قال الشافعي في كتابه الماتع الرسالة، أول مؤلف في أصول الفقه: اعلم أن العلم علمان، علم عامة وعلم خاص. يقسم الشيخ علوم الشريعة لعلمين: علم يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وعلم يخص العلماء والدعاة والأشياخ المعلمين للناس النافين للجهل عن الناس. يقول: اعلم عبد الله أن علم الشريعة العلوم التي تدرس في الأزهر وفي الجامعات الإسلامية نوعان: علم عام، أي علم يلزم كل مسلم أن يتعلمه، علم عامة وعلم خاص. أما علم العامة فهو ما لا يسع مسلما غير مغلوب على عقله جهله. بينفعش مسلم عاقل غير مجنون، مسلم عاقل ما ينفعش يجهل هذا العلم. لا يحل لمسلم عاقل ان يجهل هذا العلم. كالعلم بالله والصلوات الخمس وكيفياتها، والعبادات وكيفية ادائها، وعلم الحلال والحرام، ومن جملة كل امر في حياتك قال الله فيه كلمة من المباح وغيره من الحلال وضده يلزمك أن تتعلمه. كيف؟ لو أنك تاجر، لست طالب علم، ولست من أهل العلم الشرعي، فرض الله عليك أن تتعلم أحكام التجارة في الحلال والحرام لتأتي الحلال وتدع الحرام. لو أنك جزار، فرض الله عليك أن تتعلم أحكام الذبح. لو أنك معلم، فرض الله عليك أن تتعلم فرائض هذا الذي تتعلمه وكيفية أدائه لمن يريد أن يتعلمه. فما من أمر قال فيه الإسلام كلمة وتأتيه في حياتك من بيع أو شراء أو معاملة إلا وألزمك الله أن تتعلم ما أمر الله به لتأتي حلالك ولتدع حرام. اعلم أن العلم علمان، علم عامة وعلم خاص. أما علم عام لكل المسلمين،
فهو ما لا يسع مسلما غير مغلوب على عقبه جهله.
أما علم خاصة
فهو ما نتعلمه في علوم الشريعة من التخصصات الشائعة في الحديث والتفسير والفقه وأصوله ومصطلح الحديث وعلوم الشريعة، الذين يتخصصون في الجامعات الإسلامية في أدبت هذه الفروع.
هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الدعاة، ينبغي عليهم أن يتعمقوا في هذه الأبواب
ليصلوا إلى تعليم الناس،
إلى إبعاد الناس عن غضب الله، إلى توصيل الناس لمرضاة الله، إلى إحراز الناس من معصية الله، ومن الوقوع في برازيل الشياطين.
وظيفة العالم أن يزيد جهلا، وأن ينقي قلبا،
وأن يصلك بربه، وأن يبعدك عما يغضب ربه، وأن يصلك بجنة
تسير على طريقها في الدنيا بقدر الله. إذن هناك علم شرعي على كل مسلم أن يتعلم، وهناك علم شرعي خاص يتخصص فيه أهل العلم. ما وظيفتهم بعد التعلم؟ أن يزيل جهل الناس، أن يعلم الناس، أن يبصر الناس، أن يصل الناس برب الناس. ولعظيم هذا العلم وخطره سماه الله في كتابه جهادا، وعبر عنه في قرآنه بلفظة الجهاد، بلفظة النفر. اسمع:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية من سورة التوبة
فيها ذكر النفر بمعنى الجهاد.
في نفس السورة: انفروا خفافا وثقالا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض.
عبر القرآن عن لفظة النفر بمعنى الجهاد،
ثم عبر عن العلم والخروج له بلفظة لا تستخدم إلا في سياق الجهاد.
وما كان المؤمنون لينفروا أي ليخرجوا لطلب العلم كافة.
ليس المطلوب من العلماء الإسلامية أن تتخصص في العلوم الشرعية وتترك العلوم الدنيوية ليتسلط أعداؤها عليها في باب الدنيا.
إنما المطلوب أن تخرج سنة قليلة
تتعلم العلم الشرعي على أصوله، ثم تعود للمجموع الكبير فتزيل جهله وتعلمه.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه.
ما العلة؟
ليحذروا غضب الله، ليحذروا استطالة أعدائهم عليهم،
ليحذروا ضياع أمتهم،
ليحذروا غضب الله عز وجل. إذن ما أمر الإسلام بعلوم الشريعة فقط،
إنما أمر بعلوم الدنيا وعلوم الشريعة،
وجعل الأمرين على السواء
لحاجة الأمة لهما. فمن علوم الدنيا ما هو فرضي، يوم تحتاج أمة الإسلام للمهندسين لبناء بلاد المسلمين ومساجد المسلمين،
يكون تعلم الهندسة فرض كفاية على المسلمين.
إن خرجت سنة تعلمت الهندسة وعادت
لتعيد الأمة سقطت الفرضية.
فإن لم يخرج من أمة الإسلام من يتعلم الهندسة
أزمت الأمة بأسرها.
احتاجت الأمة للأطباء، فرض كفاية على الأمة أن يخرج منها من يتعلم الطب ليعالج أبنائها وليمنعها من الحاجة لأعدائها.
فإن لم يخرج منها هؤلاء أزمت الأمة بمجموعها. هذا وصف فرض الكفاية في كتب الشريعة.
إن استطال عدوها عليها وحصل على السلاح النووي وبرز ألوف المسلمين في التراب واستباح مقدسات المسلمين وأعراض المسلمين، وجب على الأمة بمجموعها أن تصل للسلاح النووي للعلم الدنيوي
لترفع
ولتعز أمام أعدائها.
هذا في كتاب الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالعلة وما السبب يا رب وما الهدف القلبي ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا
عبر ربنا عن العلم بنوعين، بلفظة العلية والكرامة، فقال:
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
لا استواء. لا يستوي أهل العلم بالدنيا مع أهل الجهل بالدنيا، ولا يستوي أهل العلم بالشريعة مع أهل الجهل بالشريعة.
في الصنفين علم الشريعة وعلم الدنيا لا استواء.
وحض الله على علوم الدنيا وصولا للإيمان بالله، وصولا للإيمان بالله. قل سيروا في الأرض فانظروا.
من أجل ماذا؟ من أجل أن نرى عطاء الله وقدرة الله لنؤمن بالله. وهذا في الآيات الخمس الأوائل التي نزلت. اقرأ معي. اقرأ: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ. تكررت القراءة مرتين.
اقرأ ربك الأكرم الذي علم
بالقلم.
علم.
تكرر العلم مرتين.
تكررت القراءة مرتين وتكرر العلم مرتين، إشارة لقراءتين ولعلمين.
إشارة لقراءة كونية ولقراءة شرعية، إشارة لعلم شرعي ولعلم دنيوي.
أما في باب القراءة فقدم القراءة الكونية على القراءة الشرعية.
كيف؟ ما الدليل؟ قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. التعلق بقول الله خلق يجعل الآية معناها اقرأ خلق الله،
وهذا دليل على أنه أمر للقراءة الكونية لا القرآنية. اقرأ خلق الله،
لأن معتقد أهل السنة والجماعة
أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
اقرأ خلق الله، اقرأ كون الله.
ثم أخر القرآن القراءة الشرعية فقال:
خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ذكر القلم لأن القرآن يكتب بالقلم.
وقدم القرآن القراءة الكونية على القراءة الشرعية لأن القراءة الكونية معناها اقرأ كون الله، اقرأ خلق الله.
لأنك إن قرأت كون الله آمنت بالله،
فإن آمنت بالله قرأت كتاب الله.
لكن عند العلم قدم العلم الشرعي على العلم الدنيوي فقال: اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم.
وعلوم الشريعة تكتب بالقلم، لا تحتاج لمعمل.
علم بالقلم. ثم أخر العلم الدنيوي في قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفي قوله سبحانه: ما لم يعلم، إضمار لكل منتجات العلم الحديث في العصر الحديث. صنعوا الطائرة فقلنا علم الإنسان ما لم يعلم، صنعوا السلاح النووي فقلنا علم الإنسان ما لم يعلم. جملة علم الإنسان ما لم يعلم تضمر تحتها كل منتجات العلم الحديث،
مما وصل إليه البشر ومما سيصل إليه البشر.
فهي إشارة إلى علوم الدنيا.
أما علم بالقلم
إشارة لعلوم الشريعة.
لما قدم العلم الشرعي على العلم الدنيوي؟ قال أهل العلم: لأن من العلم الشرعي ما هو فرضي على كل مؤمن بربنا العلي.
لك علم شرعي كما قال الشافعي: اعلم أن العلم علمان، علم عامة وعلم خاص. أما علم العامة فهو ما لا يسع مسلما غير مغلوب على عقله جل.
كالعلم بالله
يجب على كل
كل مسلم أن يعلم من هو الله، وأن يؤمن بالله، وأن يدرك معنى لا إله إلا الله. لكن بعدما قدم العلم الشرعي لأهميته ولعمومية بعضه على كل المؤمنين بالله، أخر العلم الدنيوي لتعلم أنك مطالب أن تعلم بالله ثم تتعلم الدنيا. فأعظم العلوم وأشرفها العلم بالله. أخر العلم الدنيوي فقد علم الإنسان ما لم يعلم، وأضمر تحتها كل منتجات العقل الحديث. وهنا نسأل سؤالا، أخبرنا ربنا أنه أنعم على خلقه بنعمة العلم فأنتجوا كل شيء، وهنا سؤال، أيشكرون نعمة الله ويصنفون منتجات العلم في مرضاة الخالق وفي مصلحة الخلق، أم أنهم سيحاربون الله ويتناسون عطاء الله؟ أتت الإجابة كلا. أيشكر الإنسان ربه على نعمة العلم الذي علمه إياه؟ الإجابة كلا، لم يشكر. فماذا هو فاعل يا رب؟ إن الإنسان ليطغى. بماذا يا رب؟ بعلم علمه الله بنا. كلا، لم يشكر أهل العلم الدنيوي ربهم. فماذا سيفعلون؟ إن الإنسان ليطغى. وعبرت الآية بالمضارع إشارة للاستمرارية، أي أن طغيانهم سيستمر. لما سيطغى الإنسان يا رب؟ لما سيتجاوز الحد؟ لما سيستخدم علمه في إفناء الخلق وقتلهم وحربهم لا في عزهم؟ أو رآه استغنى حينما يرى أهل علم الدنيا باستغنى عن الله؟ أو رآه استغنى، استغنى عن من؟ استغنى عن الله. وصل الكبر للإنسان إلى الاستغناء عن الرحمن بعلم علمه إياه. كلا، لن يشكروا. فماذا هم فاعلون؟ إن الإنسان ليطغى. لما سيطغون يا رب؟ أو رآه استغنى. وهذا في كتاب الله في سورة يونس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أخذت الأرض زخرفها أي انتهينا من الأساسيات ودخلنا على الكماليات وزينت، دخلنا على الجماليات وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظننا الاستغناء عن الله، ظننا قدرتنا على تسيير الأرض بأهوائنا وعدم حاجتنا لخالقنا. ما العمل مع هؤلاء يا رب؟ أتاها أمرنا، حل بها عقابنا ليلا أو نهارا، أي في أي وقت، لأنها تناسب قدرة الله. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأنها لم تر خيرا قط، كأنها لم تر عزة قط، كأنها لم تر إنتاجا قط، كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يا آل الفكر تفكروا في قدرة الله وعطائه، في كون الله وعطائه فيه. هناك كلا إن الإنسان ليطغى. لما؟ قل رآه استغنى. ما العمل معه يا رب؟ كيف نخرجه من هذا الكبر وهذا الخروج عن حق الله؟ إن إلى ربك الرجعى، الذي ظن القدرة على الأرض دون الحاجة للخالق، الذي ظن في نفسه الاستغناء عن الله، لن تعيده لبوتقة الإيمان إلا بتزكيه بالموت. قل له إن إلى ربك الرجعى. يا من تنفشت على الخلق بمنتجات يدك من عطائك
ستبقى الله. ولذلك يبحث العلم وآله عن حلول لكل مشكلات الأرض، وما وجد ولم يجد حلا للموت، وما وجد ولم يجد حلا للموت. حلا للموت لمن؟ ليبقى الباب الوحيد لإعادة القلوب للعزيز المجيد. كيف؟ انظر عبر تاريخ الأرض وعبر تاريخ الخلق، انظر إلى الكفرة، إلى الظلمة، إلى المشبث، إلى الطغاة، تجد من كفر بالله، تجد من أنكر نبوة الأنبياء، تجد من أنكر ألوهية الله، تجد من أنكر وجود الله، ولا تجد من أنكر الموتى. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري لم يرد على لسانه إنكار الموت. أصدق الظلمة ما أنكر الموت، لأنه محجوج بالمشاهدة سيقال له أين أبوك؟ مات. أين جدك؟ مات. أين عمك؟ أين خالك؟ مات. فلا وجود على الأرض لمن ينكر الموت. لذلك كان الطريق الأمثل لإعادة هؤلاء لخالق الأرض والسماء إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. نعم. ونحن في بلاد الإسلام عبر تاريخه ما وجدنا حاضا على الجهل إلا وكان من المحتلين المستعمرين أو كان من الخاطئين. رأينا عبر التاريخ ظلمة وفسد ما حق على الجهل. واسمع معنا، لما انحرف زلزال بني أمية عن منهاج الحق وبدأ التوريس وبدأ البحث عن المصلحة الشخصية، لا زالوا حريصين على العلم. تسلم منهم بنو العباس وورثوا كما ورثوا، ما انحرفوا عن العلم، ما ظلموا الجهل ولا حطوا على جهل اممهم. اسمع، بل كانوا في عنفوان ظلمهم يحترمون اهل العلم منهم، يجلونهم، يرحلون اليهم. وخذ المثال الوحيد لتدرك مكانه اهل العلم خاصه اهل العلم الشرعي. اسمع، سليمان بن عبد الملك احد خلفاء بني نمير يحتاج لمساله في الفقه، يسأل فيقولون عليك بعطاء من أبي رباح فقيه مكة، فيرحل إليه وولداه، فيدخل على الشيخ يجده يصلي لله، فلما انتهى الشيخ من صلاته جلس سليمان عن يمينه وولداه عن يساره، فقال يا إمام ما رأيك في رجل يريد أن يوصي ببعض بنيه ببعض ميراثه ويخصهم بذلك؟ الشيخ لم ينحرف عن قبلته، كانوا علماء، كانوا أجلاء، كانوا لله أتقياء، ما كانوا يبحثون عن دنيا الأمراء، كانوا لا يخشون إلا خالق الأرض والسماء. الشاهد الأول الأمراء هم الذين يأتون العلماء، الشاهد الثاني العلماء آل عزة أمام الأمراء. اسمع، من حرف رجل عقيدته ومن التفت للأمير الظالم قال له ما تفعل؟ فإن رسول الله قال إذا غضب الله على عبد وفقه بوصية جائرة قبل مماته، إلى الذين يظلمون في المواريث، إلى الذين لا يورثون البنات، إلى الذين يخصون البعض دون البعض من الأبناء، اعلموا أن هذا من خذلان الله لكم ومن نيران تعدونها لأنفسكم الخالق صلى الله عليه وسلم
إذا غضب الله على عبد
وفقه بوصية جائرة
ظالمة
قبل ممات ثم نوى رجل صلاته من التفت من صلاته
أجاب الأمير في سؤاله ثم دخل في صلاته
فقام سليمان وقال لولديه
أي بني تعلم العلم تعز به
تعلم العلم لأن العلم طريق عزتي كيف ولد قال فوالله يا بني فإني إن نسيت ما نسيت لا أنسى ذلنا بين يدي العبد الأفطس وكان عطاء أسود أفطس عبد
مولى أصل رفعه الله وأعزه الله بالعلم بالله
أمين رئيس يرحل لعالم
أسود أفطس
حتى في الهيئة البشرية ليس جميلا كغيره شوف يحض أمته يحض أبناءه عن العلم يقول
أي بني تعلم العلم تعز به
فوالله إن نسيت ما نسيت لا أنسى ذلنا فين الذل؟ أنا الأمين أنا الرئيس رحلت للعالم جلست عن يمينه
فما التفت لي مع صبري وما أجلني
لما أليس له عليه طاعة؟ لا عليه طاعة أطاع الرجل لما أجاب السؤال وليس عليه إجلال باب الظلم
إلى الظلمة إلى النشبة من حكام وعلماء السلطة الذين خرجوا يظالمون بإجلال السلطان ويقولون إنه من إجلال الرحمن نقول يا ظلمة بني الإنسان
هذا لآل العقل
هذا لآل العقل أما آل الظلم أما آل القتل أما من استباحوا الدماء والأعراض والأموال وحرموا شرعة الكبير المتعال
فليس له هذا
إنما إجلالهم نفاق إجلال الصلبة نفاق إجلال الصلبة بيع لدين الله
ولا بد أن يواجهوا بقولة الحق لذلك فعل عطاء بن رباح ما فعل
ليعلم الحاكم أنه ظالم وأنه غير مرغوب فيه
فما وجدت عبر تاريخ أمة الإسلام حاكما يحرص على جهل أمته سوى مستبد محتل ظالم عدو راشد
أو
خائن لا يحرص على جهل الأمة من أبنائها إلا الخوان
لأن جهل الأمة ضياع ولا يضيع الأمة إلا الخائن
لذلك كل ذلك يا أبناء الإسلام مقدمة لحرب
على دين الله بدأت وعلى شريعة الله بدأت
وهي في طريقها للانتهاء الآن
أخذت بالأمس قرارات هي حرب على الإسلام في منطقة الدفاع عن الإسلام
الأزهر أخذت قرارات
تمثل خاتمة القرارات الموصلة لضياع الأزهر ولتفريقه من تنظيمه ولتضييع علوم الشريعة
حتى ينتشر الجهل بدين الله بين خلق الله ولا تكاد تجد علما ربانيا يعلم الناس شريعة الله ما الذي فعلوه وما الحل هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فإن للأزهر شأنا في مصر عبر تاريخها
الأزهر نشأ في كنف الله ورعايته وسار بأمر الله. أراده الشيعة أن يكون بيعة لتعليم العلم الشيعي،
أرادوه أن يعلم الناس سب الصحابة واتهام أم المؤمنين بما مرها الله به،
أرادوه حربا على الإسلام،
فحوله الله في مهده ليكون بيئة لتعليم علوم الشريعة على معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك بدأ في كنف الله
وسار برعاية الله، قيض الله له شيوخ الأزهر من العلماء الأجلاء
الذين لا يخشون الأمراء، فكان أداة تصويب لمنهجه عبر تاريخه،
وأي معراج يصل إلى الأزهر وقف له بالمرصاد.
غزان عدونا في بلادنا ورأى عزتنا في علمائنا الذين يعيدوننا للإيمان بربنا، فحارب الأزهر وأراد طمسه،
فبدأ بمنظومة مباشرة فوقف له العلماء، بل وقف له العامة والدهماء
ببقايا فطرة سليمة مسها في قلوبهم خالق الأرض والسماء، فتحول للحق غير المباشر.
وجدوا أن الكتاب بيئة الإرهاب الأولى.
اعلموا أن لفظة الإرهاب بيئتها الأولى مربية، اتهام المسلمين بالإرهاب أول من قال بذلك أعداؤنا من الغرب. رأوا في الكتاب بيئة الإرهاب لأنه يعلم المسلمين الكتاب الذي أنزله العلي الوهاب على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان الطفل المسلم يختم كتاب الله في الكتاب ويتعلم مبادئ العربية والحساب، ثم يدخل الفترة الأولى من المرحلة الابتدائية في الأزهر حافظا كتاب الله.
كذلك كان جيل الأوائل ومن أواخرهم أبي.
ومن في جيله؟ أبي رحمه الله يقول: أي بني ما كان الأزهر يحفظ القرآن. الأزهر ما كانش يحفظ القرآن.
لماذا؟ لأن طالب العلم كان يأتيه حافظا لكتاب الله. أين حفظه؟
في الكتاب. تخش قول ابتدائي حافظا لكتاب الله.
دارت دورات الذل بآل مصر وحرم الكتاب.
فبدأ الكتاب الضلال يكتبون في الجرائد والمجلات أن الفقراء هم الذين يدخلون أبناءهم الكتاتيب، أما آل السراء فهم الذين يدخلون أبناءهم الحضانة. كيجي وامي كيجي تو تلاقي راجل بيبصم رجليه، ابنك فين حاج؟ في كيجي تو يا عم الحاج، انت ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، عرفت كيجي تو كيجي وان؟ الهدف ابعادك عن كتاب الله، ابعادك عن سر عزه امه لا اله الا الله. بدأوا يزهدون الناس في الكتاب ويحببونهم في الحضانه التي كان في البداية القرآن مادة من المواد، وبدأت تتقمص مادة القرآن ومادة الدين في الكتاب، فكان أقصى ما يسقط إليه الأب المربي على دين الله أن يدخل ولده دون ابتدائي يحفظ جزءا من القرآن. ده الرجل المحترم اللي بيحارب البيئة المحاربة للشريعة، الذي يصمد لعدوه ويحرز ولده من بوتقة الشيطان، يوما يخش أولى ابتدائي يشعر بالبطولة، أنا ابني خلص جزء عامة قبل ما يخش أولى ابتدائي، هذا البطل. بعدما كان ينهي القرآن كاملا في الكتاب قبل أن يدخل أولى ابتدائي، فبدأت الحروب على الشريعة وعلى الأزهر مع قيل تعليم الشريعة بحرب الكتاب،
حتى أُنيت الكتاتيب، حتى قام مسلمون في مقالاتهم في الفضائيات.
إن بيئة الإرهاب تبدا
تحفظ الناس القرآن. حتى قال ممثل فاشل يشار له بالبنان هو رويبضة من الرويبضات
التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في القرآن آيات لا ينبغي أن نعلمها لأبنائنا، فيها خراب وتمام. في آيات اسمه محمد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج وهو ممثل يتحدث في دين الله يسير لكتاب الله، فيقول: إن في القرآن آيات لا يجوز أن نعلمها لأبنائنا ولا أن نحفظها لأبنائنا. سمعه المسلمون، سمعه المسؤولون، سمعه الأسهليون، فما أنكر أحد، لأن دين الله بيع وبلا سبب. اسمع، أغلقت الكتاتيب، بدأ الأزهر يعلم القرآن بعدما كان يبدأ في تعليم شريعة الرحمن، لأن الطالب يأتيه وقد ختم القرآن. دار الدورة الزهري، فأصبح الطالب يختم القرآن في المرحلة الابتدائية. ماشي، يخش بالعداد خاتم القرآن. دار الدورة الزهري، فأصبح الطالب يختم القرآن في المرحلة الإعدادية، يخش إلى سنة وحفظ القرآن. دار الدورة الزهري، فأصبح الطالب يختم القرآن في المرحلة الثانوية، يخلص رابع ثانوي يكون حافظ القرآن. دار الدورة الزهري، فأصبح الطالب يختم القرآن في الجامعة في الكليات الشرعية فقط. أصول دين، شريعة وقانون، شريعة إسلامية، دعوة إسلامية، دراسات إسلامية وفقط. أما الطب والهندسة وكل ذلك لا يخدم القرآن. كل سنة جزئين ثلاثة وانتهى الأمر. سنة أولى جامعة ربع القرآن، ثانية جامعة نص القرآن، ثالثة جامعة ثلاث أرباع القرآن، رابعة جامعة يخدم القرآن. دار الدورة الزلي، فأصبح الأستاذ في الجامعة لا يحفظ كتاب الله وينجح من الأبناء من لا يحفظ. فأصبح الطالب يخرج وقد نجح في القرآن بالغش، يضع المصحف تحت قدمه في نجدته ليغش لينجح، وهو مكانه السجن والحبس والجلد، لأنه أهان كتاب الله. بل أقسم بالله رأيت من أبناء الأزهر من يضع المصحف تحت قدمه، ومنهم من وضع المصحف في الحمام ليدخل الحمام ويغش منه ثم يعود. حدث هذا، حدث هذا، وحررت المحاضر لهؤلاء. طلب مني الأساتذة الزملاء أن أعفو عن هؤلاء، قلت: لستم مسلمين. يوم ترون كتاب الله يوضع في المرحاض ويوضع تحت الأقدام ولا تخطبون الدين العلي العلام. حدث هذا، وكانت الخاتمة الحرب على الأزهر وعلى علوم الشريعة التي تدرس فيه، تقلص مواد الشريعة ويزاد في المواد الثقافية كل عام، في كل يوم يقلص من علوم الشريعة، إلى أن حذفوا كتب التراث، ثم أتوا بكتب لا تسمن ولا تغني من جوع. وكان آخر ذلك بالأمس، وصلت النشرات إلى معاهد الإعداد بإلغاء المواد الشرعية وتقليصها لمادتين: حديث، تفسير، سيرة، توحيد، أربعة مواد تقلص لمادة واحدة. علوم العربية الأربعة أو الخمسة تقلص لمادة واحدة. بعدما كان ولدك يدرس 30 حديثا يدرس 30 أحاديث، ثم إنها منتقعة وموجهة في شرحها لتكون ضد خلق الله. حدث هذا بالأمس، ووصلت النشرات إلى المعاهد، وطلبت من تلامذة من طلبة العلم من المدرسين أن يأتوني بالنشرات. قالوا: ادخل على النت، على موقع الأزهر التعليم. فما وجدت شيئا من هذا مبثوثا على الموقع، وتم الأمر في سرية عامة ولا يسر بأمره إلا من يعلم أنه يفعل خطرا فاحشا. حدث هذا، وبدأت الخطوة الرابعة وقبل الأخير من حرب الأزهر. أعدادهم لا يخافون من الإسلام كما يخافون من الأزهر،
من الكعبة، من القرآن، من الحج. هذه أمور أعلن كتاب الغرب من المحاربين لشريعة الرب أن أربعة من الأشياء لو أزيلت أزيل الإسلام. لا نريد أن نرى الكعبة لأنها تجمع الموحدين، لا نريد أن نرى القرآن لأنه يجمع الموحدين، نريد أن نطمس معالم الحج لأنه يجمع الموحدين، نريد أن نطمس الأزهار لأنه يعيد الموحدين لشرع رب العالمين. أربعة أشياء لا يريدون أن يروها، يسعون لتمسيها أو لإبقائها مفرغة من مضمونها. لذا من هذا المنبر أخاطب كل مسلم، كل مؤمن بالله، وضحت الأمور أنها حرب على دين الله. نخاطب شيخ الأزهر من منبر رسول الله الذي لا يحل أن يصعد عليه شباب، نخاطب من رآه الناس يلي أمر مصر، نقول لهما جعلكما الله وليس فوقكما أحد، فإياكما أن تتناسيا لقاء الله. يا شيخ الأزهر، يا من رآه الناس مسؤولا عن مصر أو يلي أمرها، رآه الناس يلي أمر مصر، يا قادة مصر، إن الإسلام في خطر وإن الشريعة في خطر. تدعون أن الإرهاب هو الخطر الأكبر وأن الفكر المتشدد خطر على الإسلام، وتدعون أن الأزهر معقل الوسطية الذي يصمد أمام أصحاب الأفكار المنحرفة. فلما تحاربون الأزهر؟ لما تطمسون الأزهر؟ لما تبيدون الأزهر؟ لما تسعون في طريق لا وجود للأزهر؟ الخطوة الرابعة تقليص مناهج الشريعة في الأزهر. الخطوة الخامسة المساواة في علوم الشريعة في الأزهر والتعليم العام. ثم يأتي السؤال، كان الأزهر كالتعليم العام ولا خصوصية له، فلماذا يبقى الأزهر منفصلا بمنظومة تخصه بعيدا عن منظومة التعليم فيلغى الأزهر؟ وتلك خطوة أخيرة نتأخر، إنما التي تسبقها الآن هي بقاء الأزهر مفرغا من مضمونه. أقول للكبير الذي يلي أمر الأزهر، أنصحك لله وأذكرك بالله ولا أخشى في نصيحتك إلا الله، أنا إن سكت عن نصحك خفتك، أنا إن نصحتك خفت الله وخفت عليه، أقدم خوفي من الله. يا من رآه الناس يلي أمر مصر ويا من يلي أمر الأزهر، أقدم خوف الله وخوفي عليكما وعلى الإسلام على خوف من أي أحد، وأقولها لكما واضحة، إن الأزهر في خطر وإن الإسلام في خطر، فإما أن تتحرك برفع الصمت عن هذا الأزهر، وإما أن تكون شريكين فاعلين في حرب الشريعة وفي حرب الإسلام وساعتها. الدنيا بأسرها تعلم حكمكما في شريعة الله عز وجل، ولا تسمع للوسواس الخناس وما أكثره في بيئة الناس، لا تسمع لمن رآك الناس تلي أمر مصر، لمن يكذب عليك ويدلس عليك، واعلم أنك موقوف بين يدي خالقك وحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لن تلقى الله معك شيخ الأزهر أو المفتي أو الحرس، لن يكون معك أحد بين يدي الواحد الأحد. أقولها خالصة لله، الأزهر في خطر، علوم الشريعة في خطر، إذا الإسلام في خطر، فلتتوبوا إلى الله ولتعودوا لله ولتبتعدوا عن حرب دين الله، فإن دين الله لا يقوى على حربه أحد. معركة الإسلام دائرة إلى قيام الساعة، إن تخاصم عنها المسلمون سيرفع رايتها رب العالمين. يا إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا أمر رشد تعز فيه أمة الإسلام بأسرها. اللهم أمر لهذه الأمة أمر يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويدل فيه أهل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر له البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما ومالي وفلسطين وإفريقيا الوسطى والسودان والصومال والجزائر وكل مكان. اللهم انصر الموحدين من آل السنة في كل مكان. اللهم انصر المجددين المستضعفين الموحدين من آل السنة في كل مكان. اللهم إننا شغلنا بأنفسنا عنهم فكن لهم يا أرحم الراحمين، وتجاوز عن ضعفنا يا أرحم الراحمين، اجبر كسرنا، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، انتقم ممن ظلمنا، انتقم ممن ظلمنا، انتقم ممن حارب دينك، انتقم ممن حارب دينك. اللهم إنا نسألك أن تفرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في موازين حسناتهم. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عند الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الله يحفظ، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا.